بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
أخذنا في درس أمس باب ما جاء في منكر القدر، ونراجع إن شاء الله تعالى بعض الأمور التي أخذناها في درس أمس. محمد، ما الدليل على أن الأمور مقدرة عند الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم؟
قول الله تعالى: وإلا يتعلم.
تذكر آية أخرى؟ نعم، جيد. كيف الآية مرة أخرى؟ اذكر الآية. ما يصح ما يذكر الآية هكذا بالمعنى. الدليل من القرآن نريد، واضح هذا؟ يعني سمعت الآية تقول إن كل شيء، هي إن كل شيء خلقناه بقدر، ليس إن هي مع أدب، واضح هذا؟ هنا جيد. الشيخ من السنة يحيى، أبو من؟ وعبد الله. تفضل وعبد الله. الدليل من السنة يدل على الإيمان بالقدر. أحسنت جارك. دليل آخر من السنة يدل على وجوب الإيمان بالقدر. نعم نعم، اللهم صل وسلم عليه. هل يعني دليل نص على الإيمان بالقدر؟ في دليل أقرب من هذا ذكرناه، أمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. تفضل. أحسنت. الشيخ، مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى، اذكر دليلا على ذلك. نعم. أحسنت. نعم. من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا دليلا من القرآن ودليلا من السنة. عبد الله. نعم. ما سمعت سؤال الآن. من مراتب الإيمان بالقدر الكتابة، ما الدليل على ذلك؟ لا لا لا، حتى نميز من راجع من لم يراجع، عرفت كيف؟ ليس المقصود هذا استامد، يعني الذين راجعوا يميزوا عن غيرهم. الشيخ، كنت معنا أمس، ما الدليل؟ مجيب. الشيخ أبو عبد الله أظن. أبو عبد الله تفضل. أحسنت. جيد. دليل آخر إخوانا الكرام، آية قصيرة ذكرناها، ماذا؟ جيد. أيضا دليل آخر، هذا ما ذكرناه يا موسى، ذكر الله خير، بس قصد دليل آخر سهل جدا. أبو عبد الله. نعم، وكل صغير وكبير مستطر، مسطور في الكتاب، مسطور في الكتاب. راجعوا إخوان الكرام، المراجعة طيبة، العلم يحتاج إلى مراجعة. أنا يعني جيد أسألكم سؤالا، من قيل له الآن سنعمل لك اختبار في كتاب التوحيد كاملا، من يستطيع أن يختبر الآن إخوان الكرام؟ يرفع يده. الأمر إليكم والمراجعة إليكم. على العموم أنا لا يضرني شيء في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو واحد رفع يده لأعطيته جائزة قيمة جدا جدا جدا، وأنا وعدتم بأخبرت ذلك أحد الإخوة، قلت لعله الكتاب يكون في 15 مجلد، لكن كفيتموني المؤونة، جزاكم الله خيرا. قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين. يحرص الشيخ إخوان الكرام عليه رحمة الله تعالى في كتاب التوحيد أن يذكر جميع المسائل التي قد تخدش في توحيد الإنسان، أن يذكر جميع المسائل التي قد تخدش في توحيد الإنسان، لأن التوحيد لا بد أن يكون في قلب الإنسان له بنيان متين. لا يمكن أبدا أن يقبل الله عز وجل في هذا البنيان أي خدش. كما أنك أيها الإنسان إذا أردت أن تسكن منزلا من المنازل لا بد أن تتأكد من سلامة هذا المنزل ومن سلامة قواعده وأساسه، وكذلك التوحيد بالنسبة للإنسان لا بد أن يكون سليما متينا لا خدش فيه ولا نقص فيه. أورد الشيخ عليه رحمة الله تعالى باب ما جاء في المصورين في كتاب التوحيد. لعل قائلا يقول: ما علاقة التصوير بالتوحيد؟ لماذا يورد الشيخ عليه رحمة الله تعالى مثل هذا الباب في كتاب التوحيد؟ أولا إخوان الكرام، لا بد أن نعرف معنى الصورة، لا بد أن نعرف معنى الصورة ومعنى التصوير. الصورة إخوان الكرام يقال صوره، أي جعل له صورة مجسمة أو مرسومة. صوره إذا جعل له صورة مجسمة منحوتة أو مرسومة رسما، هذا هو معنى التصوير. صوره جعل له صورة مجسمة أو مرسومة، هذا هو معنى التصوير. أورد الشيخ عليه رحمة الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لأمرين اثنين. الأمر الأول إخوان الكرام سبق أن ذكرناه في الأبواب الماضية، من يعرفه ويذكر دليله إخوان الكرام؟ تفضل. أحسنت، ما الدليل؟ أحسنت. نعم، كما ذكر الأخ الكريم بارك الله فيه أن السبب الأول أن التصوير ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. مر معنا في الأبواب المتقدمة إخوان الكرام أن الشرك ابتدأ في قوم نوح بأنهم عظموا رجالا من أهل الصلاح في أقوامهم، ثم بعد ذلك عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيل لهم ثم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. والأثر أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن الأمر الأول أن التصوير ذريعة ووسيلة إلى وقوع الشرك الأكبر والعياذ بالله. الأمر الثاني إخوان الكرام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أن التصوير فيه مضاهات مماثلة مقاربة لخلق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الخالق، هو المصور سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يأتي وينحت صورة إنسان أو يرسم صورة إنسان بهذه التقاسيم بهذه الأمور، هذا من المضاهات والمماثلة للخالق سبحانه وتعالى، وهذا أمر محرم وأمر لا يجوز. لعل الإنسان يقول: عندما أرسم الرسمة لا أقصد بفعلي أن يكون فعلي هذا مماثلا لفعل الله عز وجل. فالجواب: وإن لم تقصد. نذكر مثال حتى تتضح هذه الصورة. رجل لبس ملابس النساء وقال: أنا لا أقصد التشبه. قلنا: قصدت أو لم تقصد، فعلك حلال أم حرام؟ أجيب إخوان الكرام: فعله حرام، قصد أو لم يقصد. إن لم يقصد فعله حرام، إن قصد ازداد حرمة والعياذ بالله. كذلك هنا يقول: أنا لا أقصد المضاهاة. نقول: وإن لم تقصد فعلك محرم، فإن قصدت ازداد فعلك تحريما والعياذ بالله. أيضا هناك ملحظ آخر إخوان الكرام: التصوير قد يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. مثال: كيف هذا الأمر؟ من صور صنما، نحت صنما حتى يعبده من دون الله عز وجل، ما حكم هذا الإنسان؟ كافر والعياذ بالله. من صور ذلك أيضا إخوان الكرام: من صور صورة وقال هذه أفضل أو مثل خلق الله سبحانه وتعالى، ما حكم هذا الإنسان؟ هو كافر والعياذ بالله، هو كافر والعياذ بالله. إذا مرة أخرى أخوان الكرام أعيد أسباب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. الوجه الأول أن التصوير ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. الأمر الثاني أن في التصوير، لاحظوا على تعريف التصوير، الواحد الآن قد يقول قائل يعني الآن بعض الصور الموجودة حاليا، الصور الفوتوغرافية ما يكون فيها بعض المعاني، بعض المعاني الموجودة صورة طفل أو غير ذلك، هذه قد يقول لن تقود إلى الشرك الأكبر. نقول التصوير بمعناه العام، وسيأتي التفصيل في بعض الجزئيات إن شاء الله تعالى. فنقول إذا الأمر الثاني إخوان الكرام أن في التصوير مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث من أنواع التصوير ما يكون كفرا وردة عن الإسلام والعياذ بالله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لا أحد أظلم من هذا الإنسان الذي ذهب يفعل بعض الأمور مقاربة من أفعال الله عز وجل، يرسم أشياء ويصور بعض الأمور هي من أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل زاجرا لهؤلاء، معجزا لهؤلاء، تعجيزا لهم، فليخلقوا ذرة. الذرة إخوان الكرام يعني المقصود فيها جمع يعني مفرد جمعها ذر. الذر ما هو؟ صغار النمل. الذر صغار النمل، هذا هو المقصود. فليخلقوا ذرة اللي أي ليخلقوا نملة صغيرة، أو ليخلقوا حبة من الحبوب المعروفة، أو ليخلقوا شعيرة، عذابا وجزاء وفاقا على أفعالهم. هل يمكن للإنسان أن يخلق نملة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة؟ لا يمكن. كما أن هذا الإنسان حاول في الدنيا أن يفعل بعض الأمور ويراهي خلق الله سبحانه وتعالى، عاقبه رب العالمين في الآخرة بأمر فيه تعجيز وتنكيل لهذا الإنسان، والجزاء من جنس العمل. إذا في هذا الحديث واجعل عليه رقم واحد، لأننا سنعود إليه إن شاء الله تعالى في بعض الأمر في أمر من الأمور، أن المصورين لا أحد أظلم منهم، أن من يصور لا أحد أظلم منه عند الله سبحانه وتعالى. قال ولهما أي وللبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. انظر إلى هذا الوعيد الشديد العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمثال هؤلاء. لعل قائلا يقول رب العالمين قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، كيف يكون هذا المصور المسلم مثلا الذي ينحت النحات المسلم أشد عذابا من هذا المنافق؟ نقول لا، ليس معنى هذا الحديث هكذا. معنى الحديث من أشد الناس عذابا يوم القيامة، معنى الحديث من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يواهئون بخلق الله. هذا وعيد شديد جدا لمن يفعل أمثال هذه الأمور. اجعل على الأمر هذا رقم 2 وسنعود إليه إن شاء الله تعالى. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. وهذا وعيد عظيم، وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفعل هذه الأمور أن يجعل في نار جهنم. قد يقول قائل يعني خاصة بعض من لم يحضر معنا الدروس الماضية، وهل الأمر يستحق هذا العذاب؟ نقول نعم، لأنه طريق إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله، إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وقد مر معنا أن قوم نوح الذين عاقبهم الله عز وجل العقاب العظيم الشديد بالطوفان، ماذا؟ كيف ابتدأ فيهم الشرك؟ بهذه الصور والتماثيل. فالشريعة إخوان الكرام جاءت بسد كل باب يؤدي إلى الفتن والعياذ بالله. أيضا إخوان الكرام يعني لاحظوا بلاغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع التصوير ما يوجد في زماننا الحاضر، سنتكلم عنه إن شاء الله، التصوير الفوتوغرافي والأفلام السيئة ونشر مثل هذه الأمور. هؤلاء الأشخاص يصدق عليهم وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. كم من امرأة عفيفة صورت ثم وزعت صورها والعياذ بالله. هذا الإنسان عرض نفسه لعذاب شديد أليم من الله سبحانه وتعالى. ولو استشعر الناس هذا العذاب العظيم الذي ينطبق على أفعالهم لارتدع كثير منهم، ولكن للأسف الشديد وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. صور 200 تمثال 200 صورة، يجعل له 200 نفس يعذب بها في نار جهنم. اجعل على هذا الحديث 3 و4، 3 و4 ليس 3 فقط، 3 و4. قال ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقال انظر إلى هذه الصورة اجعلها حية انفخ فيها الروح، لكن لا يقدر هذا الإنسان تعجيزا ونكالا. عندما تأتي لبعض الأشخاص تقول افعل كذا، هيا أطلق افعل على هذا الأمر، تعجزه وتعجره بهذا كأنك تقتله وتعذبه أشد العذاب. نعود مرة أخرى إخواني الكرام لما جعلناه من أرقام. الحديث الأول إخواني الكرام أنه لا أحد أظلم من المصور. الحديث الثاني أنه أشد الناس عذابا. الحديث الثالث أنه في النار، وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والأيضا الحديث الرابع أن هذا الإنسان يكلف أن ينفخ الروح بهذه الصورة لكن لا يقدر أن ينفخ فيها. كم عقوبة إخوان الكرام لهذا المصور؟ 5 عقوبات والعياذ بالله، كما مر معنا في هذه الأحاديث. هذا يدل على أن هذا الذنب وهذا الأمر شنيع عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل هل كل أنواع الصور على درجة واحدة؟ رجل رسام رسم نهرا أو رسم شمسا أو رسم قمرا، هل يصدق عليه هذه الأحاديث؟ نقول لا، لأن إخوان الكرام المسلم ينظر إلى جميع النصوص، لا يمسك نص واحد فقط. لأن بعض الناس الآن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله، إذا هو أشد من الكفار والمنافقين. نقول لا، لا تنظر إلى هذا النص فقط، انظر إلى هذا النص ثم اجمع بينه وبين النصوص الأخرى. التصوير إخوان الكرام إذا كان للآدمي، إذا كان للآدمي وما له روح كالحيوانات، إذا كان للآدمي أو للحيوانات، إذا هذا اجعله القسم الأول للآدمي أو للحيوانات. إذا كان نحتا تمثال لإنسان أو لدابة من الدواء، هذا أمر محرم يكاد يكون كالإجماع، يكاد يكون هذا الأمر كالإجماع بين المسلمين أنه حرام وذنب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. إذن القسم الأول ما كان تصويرا للآدمي أو للحيوانات، ما كان تصويرا للآدمي وللحيوانات. إذا كان نحتا فهو محرم بالإجماع، يكاد يكون إجماع بين أهل العلم للأدلة التي ذكرناها. وإذا كان رسما أيضا هو محرم، وإذا كان رسما أيضا هو محرم والعياذ بالله. وإذا كان تصويرا فوتوغرافيا أو تصويرا بجهاز الفيديو المعروف، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لكن العلماء الأكابر العلماء الراسخون أهل العلم الكبار يفتون بحرمة هذا النوع من أنواع التصوير. حتى الفوتوغرافي يمنعونه ويحرمونه إلا لحاجة، صورة شخصية يجوز لك أن تصورها. الذين يعملون في قطاع الأمن يصورون بعض الأشخاص حتى يحتفظون بصورته، لا حرج في ذلك، لحاجة وضرورة شرعية ملحة هذا الأمر يستثنى. لكن الأصل إخوان الكرام أن هذا الأمر محرم، وتزداد الحرمة إخوان الكرام مع فساد الذمم في هذا الزمان والأسف الشديد. أذكر مرة نشر أحدهم وطلعت على المقال بنفسي في جريدة من الجرائد ينبه الناس خاصة النساء، ينبه أخواتنا إلى هذا الأمر خاصة مع انتشار الهواتف التي تصور. قال يعني عرض علي أحد الأشخاص شريطا لقرص من الأعراس لرجل متدين معروف يعني الناس تعرفه، فإذا فيه من المناظر السيئة ما نسأل الله عز وجل أن يستره ولا يرضى هذا الرجل. ومعلوم أن بعض النساء تتوسع توسعا عظيما جدا في لباس الأفراح، بعض الناس يأتي بمصورة تصور تأخذ الشريط تحمضه ثم صاحب مكتب التصوير ينشر هذا الشريط والعياذ بالله. ومن أقبح الأمور أن يؤتى برجل يصور في أعراس النساء، وهذا من الطوام العجيبة والتي تدل على قلة الغيرة على النساء وقلة الغيرة على محارم هذا الرجل. أيضا إخوان الكرام هذه الأجهزة، أجهزة الهواتف التي تصور، كم والله حصلت فيها مفاسد. بل حدثتني إحدى قريباتي قالت رأيت في عرس من الأعراس امرأة تصور ويعني بعض النساء في أوضاع وأمور، نسأل الله العافية والستر على نسائنا وبناتنا. لذلك إخوان الكرام عندما يمنع أهل العلم من أمر فإنهم يمتثلون كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مصلحة لنا، لكن يا ليت قومي يعلمون. وللأسف الشديد القسم الثاني إخوان الكرام ما لا روح له، الأشجار، الجبال، الأنهار، القمر، غير ذلك ما لا روح له. هذا الأمر إخوان الكرام خلاصته يجوز للإنسان أن يرسم أو أن ينحت أو أن يصور فوتوغرافيا ما لا روح له. رجل نحت جبلا من الجبال لا حرج في ذلك، رجل رسم نهرا من الأنهار لا حرج في ذلك، رجل صور بيده بالآلة وبالجهاز مثلا شجرة من الأشجار لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أعيد مرة أخرى، إذا كانت الصورة لما فيه روح كالآدم أو الحيوانات إذا كانت نحتا لا يجوز، وإذا كانت رسما أيضا لا يجوز، وإذا كانت تصويرا فوتوغرافيا فيه خلاف بين أهل العلم يفتي العلماء الأكابر عليهم رحمة الله تعالى الأحياء وحفظ الله تعالى الأموات رحمهم الله والأحياء حفظهم الله تعالى بالمنع من هذا خاصة مع فساد الذمم، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الكرام بالنسبة لما لا روح فيه نحتا ورسما وتصويرا الراجح في ذلك أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. قال ولمسلم عن أبي الحجاج قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الواجب علينا إخوان الكرام طمس هذه الصور، طمس هذه الصور وإزالتها، إزالة الوجه خاصة الوجه وعدم الاحتفاظ بهذه الصور. بعض الناس يقول الآن علمت أن التصوير محرم وأن هذه الصور التي عندي الفوتوغرافية محرمة، خلاص من الآن لن أصور، وباقي الصور التي عندك ما الذي تفعل بها؟ الواجب علينا أن نطمسها. كذلك إخوان الكرام التماثيل، كذلك إخوان الكرام الرسم، الصور التي فيها وجوه مما تحت ملكك اطمسها ولا تبقيها، اطمسها ولا تبقيها. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا قبرا بارزا متميزا عن غيره من القبور إلا سويته. سويته يقول أهل العلم لها معنيين، المعنى الأول سويته بما حوله من القبور تجعله مساو لما حوله من القبور، المعنى الثاني إلا سويته وعدلته على وفق شرع الله تعالى، على وفق شرع الله تعالى. لأنه قد تكون المقبرة كلها القبور فيها مشرفة، ما الذي تفعل؟ لابد أن نسوي جميع القبور لأننا مطالبون أن نسويها على شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا إخوان الكرام باب عظيم جدا تدعو الحاجة إليه خاصة في زماننا هذا مع اقتتال الناس. بعض الناس للأسف إخوان الكرام يعلق بعض الصور في بيته للتعظيم، ليس مثلا بعض الناس يحتفظ بصورة ابنه مثلا، ابنه ممكن يمزقها مثلا، بعض الناس يموت أحد أبنائه فتجده يعلق صورة كبيرة جدا في بيته لهذا الابن، وهذا لا يجوز وهذا أمر محرم. أو يعلق صورة فلان الفلاني يجعلها في بيته، هذا من الأمور المحرمة التي ينبغي علينا أن ننتبه إليها وألا نتهاون فيها. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف إخوان الكرام، المسلم مطالب أن يحلف بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرت اسم الله عز وجل لابد أن تكون معظما عالما لاسم الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يتساءل في الحلف لا يبالي، حلف بالله صادقا كاذبا مازحا جادا هازلا لا تفرق معه، وهذا ليس من تعظيم الله سبحانه وتعالى. من تعظيم الله عز وجل أنك لا تحلف إلا في بعض المواطن، أما على كل صغيرة وكل كبيرة تحلف لا يصح هذا أبدا. مثل هذه المسألة يعني لا نقول مثلها تماما، يعني حتى تتضح الصورة، بعض الناس على الطالع وعلى النازل الحلف بالطلاق على لسانه، وهذا خطأ شنيع. هذا يبين أن الإنسان قد استهتر بزوجته، لو كان يحب زوجته حق المحبة لما جعل الطلاق على لسانه. وكذلك الإنسان الذي ماذا يعظم الله عز وجل حق التعظيم لا يجعل الحلف هكذا على لسانه في الجد وفي الهزل وفي الصدق والكذب. ذكر أحد المشايخ قال: عينت قاضيا في إحدى القرى التي يعرف فيها كثرة الحلف بالطلاق. كانت غرفتي مطلة على الشارع، فسمعت خصومة بين النساء، فإذا إحدى النساء تقول: علي الطلاق أن الأمر كذا. انظر إلى تساهل الناس موضوع الطلاق. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. فإخواني الكرام، هذا الباب باب مهم جدا. مرة ذكرني أحد الإخوة قال هنا، قال: كنا في المحكمة فأتينا برجل هو صاحب الحق، الحق ثابت له. قلنا: من باب التأكيد اقسم بالله سبحانه وتعالى أنك صاحب الحق. قال: لا، اجعل الرجل يأخذ مالي كله، لكن تعظيما لاسم الله عز وجل لا أحلف على أمر قد يعني احتمال واحد في العشر من الألف أن أكون مخطئا فيه. لا أذكر اسم الله سبحانه وتعالى إلا في مواطن عظيمة. طبعا هذا من الرجل زيادة ورع وزيادة تقوى. فالمسلم إخوان الكرام مطالب ألا يستهتر بالحلف بالله سبحانه وتعالى. طبعا المقصود الآن مثلا لو واحد قال إن محمد موجود تقول: والله اللي أظن أن محمد موجود. هذا لا يعتبر إخوان الكرام داخلا معنا في هذا الباب. الذي يدخل معنا مثال: تذهب تشتري سلعة من السلع، الرجل يقسم لك في المجلس الواحد 20 يمين: والله اشتريت من المكان الفلاني، والله هذا الفائدة منه 5 دراهم، والله كذا والله كذا. هذا لا يصح وهذا لا يجوز. قال: وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قبل أن أنتقل إلى الآية، عرفتم الرابط بين الباب وبين كتاب التوحيد؟ واضح إخوان الكرام أن تعظيم الله عز وجل، أن من تعظيم الله عز وجل ألا تكثر من الحلف على كل أمر. من تعظيم الله عز وجل ألا تكثر من الحلف. قال: وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين إخوان الكرام له 3 مراتب، له 3 مراحل. المرحلة الأولى: تحفظ اليمين، ما تحلف في كل أمر، هذا الأمر الأول. ما تعقد اليمين، ما تحلف في كل أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا حلفت فأتي باليمين، إذا حلفت فأتي باليمين. كم من إنسان إخوان الكرام يحلف: والله لا أفعل، والله سأفعل، والله كذا، ثم لا يأتي بهذا اليمين. هل هذا من حفظ اليمين؟ ليس هذا من حفظ اليمين. المرحلة الثالثة إخوان الكرام: إن لم تفعل كفر عن يمينك، إن لم تفعل كفر عن يمينك. كم من إنسان يحلف ثم والله لا أكلم فلان، ثم يكلم فلان ولا يكفر عن يمينه، هذا ليس من حفظ اليمين. إذا حفظ اليمين له 3 مراحل: المرحلة الأولى ما تحلف ابتداء، المرحلة الثانية تفي بالحلف، المرحلة الثالثة إن لم تفي تكفر، إن لم تفي تكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الإنسان الذي يحلف، التاجر الذي يحلف إخوان الكرام ويكثر من الحلف، قد بضاعته تمشي يشتري الناس من عنده، لكن رب العالمين لا يبارك له في كسبه، إما بركة حسية أو بركة معنوية. بركة حسية: قد يصاب محله بمثلا بحريق، قد يصاب محله بسرقة أو غير ذلك، ما يبارك له رب العالمين في هذا المحل. أو بركة معنوية تكون عنده الأموال الطائلة ثم لا يستفيد منها، وهذا أمر موجود. ذكر لي أحد الإخوة قال راتب عمه يعمه هو 40,000 درهم، قال والله الذي لا إله غيره يمضي عليه نصف الشهر وما عنده درهم. لماذا؟ يعمل في أحد بنوك الربا، فأمحق الله عز وجل بركة ماله، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله، هذه العقوبة الأولى، ولا يزكيهم، هذه العقوبة الثانية، لا يزكيهم أي لا يطهرهم، لا يزكيهم أي لا يطهرهم، ولهم عذاب أليم العقوبة الثالثة. أشيب زان، الأشيب الرجل الكبير في السن الذي بدع الشيب يظهر على رأسه زان. لماذا هذه العقوبة لهذا الرجل؟ رجل كبير في السن ثم بعد هذا يفعل هذه المعصية، هذا أمر عظيم وأمر كبير. وطبعا إخواني الكرام، هذه المعصية قبيحة من الصغير وقبيحة من الكبير، وللأسف الشديد كم من الناس تساهلوا في هذه المعاصي تساهلا عظيما. ثبت في الحديث إخواني الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا جبل أعلاه ضيق وأدناه واسع، فيه رجال ونساء عراة تنفخ فيه نار، فإذا نفخت فيه النار صاحوا وصرخوا. قلت من هؤلاء؟ قال الزنا والزواني، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الكرام، الإمام الشافعي له بيت عظيم جدا، إن الزنا دين لو أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. الموضوع خطير والموضوع عظيم، وكم من الناس للأسف الشديد خاصة يعني من كان متزوجا، الأمر في حق عظيم يستحق الرجم الحد الشرعي إخوان الكرام، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر. والأسف إخوان الكرام للوقوع في هذه المعصية أسباب، ومنها الاختلاط، بعض الناس ابن العم وبنت العم الأمر طبيعي عندهم، مصافحة المرأة الأجنبية من أسباب الوقوع في هذه المعصية. أيضا إخوان الكرام التشديد في موضوع الزواج، بعض الناس الرجل يذهب يخطب بنت عمه، عمك مفروض يكون ماذا؟ أرحم الناس بك، فإذا هو ماذا؟ أغلب الناس عليك. حدثني مرة رجل قال ذهبت أخطب لابني، فذهبنا عند والد البنت فقال يعني بالعبارة العامية أبد لحفوها بوزار وشيلوها مرة ما بمت يعني لا تطلب منكم شيء، فقال تفاءلنا خيرا. فجئنا وقت العقد قال مهر 100,000 لا أنقص درهما واحدا، قال أمام الناس فاستحيينا منه فعقدنا على بركة الله، نسأل الله أن يبارك له. قال وعائل مستكبر، أي رجل فقير ومتكبر، وهذا أمر موجود والأسف الشديد، الكبر مذموم كله، لكن بعض الناس دواعي الكبر غير موجودة عنده، فقير ما يملك شيء ويتكبر على الناس، له عقوبة شديدة عند الله عز وجل. قال ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله بضاعته على لسانه دائما، لا يبيع إلا بالحلف ولا يشتري إلا بالحلف، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل لم يحفظ يمينه. قال وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس في هذه القرون كلها من بعد الأنبياء؟ الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نصروا دين الله سبحانه وتعالى، نقلوا لنا الوحي، نقلوا لنا السنة، جاهدوا في سبيل الله، تركوا أموالهم وديارهم وأهليهم وأوطانهم نصرة لله سبحانه وتعالى واستجابة لنداء رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا هذا الفضل. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قوم وذلك اختصهم الله عز وجل بهذا الفضل العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. انظر إلى ورع الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ يشهدون زورا، يشهدون على أمور لم يروها بأعينهم، وهذا أمر للأسف الشديد موجود عند بعض الناس، نسأل الله العافية والسلام. ويقولون ولا يؤتمنون، الخيانة تكون مستشرية فيهم، ويترون ولا يوفون، يأتون بالنذر لكن الوفاء بالنذر لا يكون به، ويظهر فيه مسلما، المقصود إخوان الكرام أنهم متركون منعمون، همهم الطعام والشراب. أما من ابتلاه الله عز وجل بالسمع قبيعة لا حرج عليه في ذلك، لكن هؤلاء مقصودهم وهدفهم الأول والأخير هو الطعام. هذا أمر الإخوان الكرام لا شك أنه من الأمور التي قد تؤدي إلى قسوة القلب، من الأمور التي إن زادت على حدها تؤدي إلى قسوة القلب الكلام والطعام والمخالطة، إذا زادت عن حدها تؤدي إلى قسوة القلب. قالوا فيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ما معنى هذا الكلام؟ وقت الإدلاء بالشهادة لا يبالي هذا الرجل، حلف شهد الأمر سيان عنده، اليمين وعدل اليمين لا يقرب معه، وهذا أمر قبيح جدا إخوان الكرام، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم غاية الذم. قال إبراهيم النخعي أحد التابعين: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني إذا ما أتى أحد منا بالعهد والميثاق والحلف يضرب ويؤدب من قبل أبيه ومشائخه والذين هم أكبر سنا منه، تأديبا له وتنشئة له ولهم على الخير، وهذا واجب الأب إخوان الكرام أن يربي أبنائه على الخير. في هذا إخوان الكرام طبعا تنبيه أن الضرب عقوبة إسلامية شرعية، لا تجد بعض الناس من درس في الغرب يقول الضرب سلاح فاشل، نقول لا، ذكر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث؟ لا ما أصبت الحديث، اضربوهم عليها السبع ما يمكن، واضربوهم عليها لعشر، واضربوهم عليها لعشر، لكن اخوان الكرام الضرب غير المبرح، الضرب غير المبرح. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا وأن يستر عيوبنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. هنا يعني يؤدب إذا خالف العهد، يعني الصبي إذا حلف كاذبا يؤدب ويعزر على هذا الأمر حتى يتعود على الصدق. الأداء الشهادة أمر طيب، لكن إذا كان كذبا أمر محرم. طبعا نفس الحكم، تمام، مشاهدتها حكم يختلف، واضح هذا؟ الرسوم المتحركة مشاهدتها أمر يختلف. الآن لو جئ لك بصورة مثلا وشاهدتها أنت لا تأثم، من فعل هذا الأمر يأثم، لكن طبعا الرسوم المتحركة حاليا الموسيقى الموجودة فيها لا تجوز، واضح؟ خاصة بعض الرسوم لها أثر عقدي، كتب أحد الباحثين وبحث مقدم في جامعة الإمارات إخوان الكرام أثر الرسوم المتحركة على الطفل المسلم، وذكر من ضمنها الأثر العقدي للرسوم المتحركة. كم من الرسوم هذه فيها أمور السحر، تمثال المصباح الذي يمسح فيخرج المال، هذه أمور السحر، أمور عظيمة تخدش في التوحيد، واضح هذا؟ هذه كلها من الأمور المحرمة، هذه أيضا يحرم مشاهدتها. تفضل. يضاهئون يمثلون، يجعلون الأفعال مقاربة لخلق الله عز وجل، المضاهاة مماثلة، فهمت علي؟ تفضل. نعم، تماثيل ألعاب الأطفال بضوابط معينة تجوز، لا حرج في ذلك. من الضوابط أن يكون هناك حاجة، الإنسان ما يأتي مثلا، بعض الناس تجد مثلا يأتي بتمثال كلب كبير ويضعه في البيت، لا يجوز مثل هذا الأمر. أيضا إخوان الكرام يأتي بالتماثيل الغالية يشتريها بألف ألفين ثلاثة آلاف، لا يجوز مثل هذا. إذا كانت بضوابط وأمور معينة يجوز وضعها في البيت، ما في حرج في ذلك. ثبت أن عائشة كان عندها خيل له أجنحة، تمثال تلعب به تلهو به، أما بعض الناس ما يلعب به الأطفال تعظم في البيت ويستخدمه الأطفال أحيانا، هذه لا تجوز. والله المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لا التصوير عموما بعض أهل العلم مثلا المشايخ الكبار يمنعونها كلها، نعم يمنعونها كلها، الفيديو المشاهد الكبار شمعة تي في كانوا يثبون لحاجة نقل العلم ونشر العلم، لكن الآن لو تنظر إلى المقاصد المترتبة خاصة على الكمبيوتر، حدثني أحدهم شخصيا قال أعرف رجل وضع صورته وصورة زوجته في الكمبيوتر، بعد مدة سرقت هذه الصورة ونشرت بين الناس. نعم، ولذلك هذه المواضيع يشدد فيها لفساد الذمم في هذا الزمان والأسف الشديد. موجودة، تأمل فيها العقوبات، يعني مذكورة في الأحاديث. العقوبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أفضل منكم، هذه العقوبة الأولى كما في الحديث الأول. العقوبة الثانية أنه أشد الناس عذابا، الحديث الثاني. في الحديث الثالث والرابع أنه في النار، وفي الحديث الثالث أنه في النار وأنه يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في نار جهنم. في الحديث قبل الأخير أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع. طبعا هذا أخوان الكرام بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي لم يذكرها الشيخ، عقوبات أخرى لم يذكر الشيخ جميع الأقوال. تفضل. نعم ذكرنا هذا، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. هنا المنهي عنا الذي فيه رؤية الإنسان والحيوانات، هذه منهي عنها. تفضل. نعم، يعني معنى أن هؤلاء الناس لا يبالون باليمين والشهادة، كأن اليمين والشهادة في منافسة، لفظ اليمين لفظ الشهادة ما تفرق معه. واضح هذا؟ الآن بعض الناس عندما يحلف يبدأ في قلب خوف، خوف من الحلف ومن الشهادة، أما هذا الإنسان لاستهتاره باليمين والشهادة لا يبالي به، لا يجعل لها أهمية، لا يلقي لها وزن. شهادة القضايا والمحاكم، هذا المقصود. الشهادة والحلف عنده أمر طبيعي جدا، صادق كاذب ما تفرق معه. واضح هذا؟ هنا تفضل.
الشيخ قال
ثبت الحديث أن عائشة كان لها فرس له أجنحة على شكل دمية تلعب بها فاستثنيناها. نعم نعم، لهذا الحديث لابد أن ننظر لجميع الأحاديث. واضح هذا؟ بس ثاني واحدة، هناك كتاب إخوان الكرام أحكام التصوير في الفقه الإسلامي في مجلد الضخم، من أراد أن يرى رسالة علمية من السيرة الدكتورة لا أذكر بالضبط، من أراد الفائدة الأكثر فيرجع إليها. نعم لا، الشجر والحجر، الشجر بارك الله فيك ورد استثناؤه في أحاديث أخرى، الشيخ ما ذكر جميع الأحاديث. واضح هذا؟ ورد استثناؤه، قال مر برأس التمثال أن يقطع واليصر كهيئة الشجرة، هذا حديث يدل على جواز ماذا؟ أصل الأشجار. ما سمعت؟ لا لا لا، ما يمنع، لكن هذا أيضا من التعجيز الآخر الذي يخلق مثلا يرسم ما فيه روح، يؤمر يوم القيامة أن يخلق حبة أو شعيرة تعزيرا منه. صباح لك. كيف ما نعيش سؤالك؟ وضحه. شراؤه يعني؟ تصوير فيه؟ لا، شراؤه لا حرج في ذلك. أنا أعرف بعض الأخوة مهندسين يشترونه ويصورون في بعض المشاريع، لا حرج في ذلك. لكن استخدامه أمر مهم في الأمور الأخرى. واضح هذا؟
قد يكون سبب
يعني يقعد الحارة قد يعني الشخص يأخذ من الكاميرا ويصور. لذلك الآن ذكرنا استخدام هذا الإنسان أمر مهم. استخدام هذا الإنسان، لكن الأصل في ذلك الحل. تفضل. نعم، على فترة المشايخ الكبار نعم يمنع من هذا مطلقا، في قول المشايخ الكبار يفتون بذلك. هنا تفضل. المسألة فيها خلاف بارك الله فيك، مسألة إخوان الكرام تصوير بالكاميرات أو الفيديو أو غير ذلك، المسألة فيها خلاف، من المشايخ الكبار من يلحق هذا في جميع أنواع الصور، في جميع أنواع الصور. ما يجوز هذا، الذي يحلف كذبا إخوان الكرام هذا من اليمين الغموس التي تغرس صاحبها في الإثم ثم في نار جهنم. واضح هذا؟ نعم، حرام هذا، الكذب حرام، فالكذب نفسه حرام، فيحلف كذبا هذه مصيبة أكبر. نعم أكبر، نعم، ذنب عظيم. نعم، لا ذكرت لك أهل العلم يفتون بجواز التصوير بالفيديو إذا كانت هناك حاجة شرعية. هذه المسائل الخاصة تعرض على أهل العلم الراسخين، هم يفتون فيها. نحن أخوان الكرام نذكر قواعد معينة، واضح هذا؟ تفصيل بعض المسائل تعرض على أهل العلم. هنا تفضل. نعم، هذا الأصل، هذا الأصل على فتوى أهل العلم بتحريم التصوير الفوتوغرافي. المسألة فيها خلاف، بعض العلماء الأكابر يجوزونها لكن الأغلب يحرمونها، من العلماء الكبار من يجوزها، خاصة الإخوان الكرام. لماذا نشدد في هذا الباب مع فساد الذمم؟ كم من القضايا، يعني بعض الناس يتصل بك بعض القضايا وبعض الأمور، الله المستعان. لا يعني صبر المعاونة على الإثم أمر لا يجوز، واضح هذا؟ المعاونة على الإثم أمر لا يجوز. تفضل. الطمس الإزالة، تطمس الشيء تزيله، واضح هذا؟ الرأس تزيله، تغير تبدله، هذا هو الطمس. مثلا تأتي بصبغ معين تزيل الوجه مثلا، واضح هذا؟ هنا ما في كفارة، الحلف كاذب الإخوان الكرام لا كفارة له، لشناعة جرمه ما في كفارة، ما في كفارة، ذنب عظيم لازم يستقبل توبة صادقة. تفضل. ما سمعت. بارك الله فيك. يعني إذا كان التصوير حراما مهنته، لا على حسب التقسيم ذكرناه في الأمور المباحة لا حرج. رجل مثلا يصور المباني لا حرج في ذلك، عرف كيف؟ أنا أعرف رجل رسام معروف جدا من الأخوة الطيبين، سوى كذلك وزكي على الله أحدا، لوحاته تباع بأربعين وخمسين وثلاثمائة ألف وأكثر من ذلك. يعني لا نريد أن نذكر بعض التفاصيل، نحن في مجلس علم، يعني الله المستعان. جيد. إذا سافرت في أحد مطارات الدولة تجد رسماته الكبيرة موجودة في هذا المطار، لا يصل ما فيه روح، لا يسمع فيه. نعم، يشهدون زورا، يشهدون ولم يروا شيئا، يشهدون ولا يستشهدون، أي لم يروا هذا الأمر. تفضل. لا يجوز محرم بغير حاجة تضيف صورة شخصية وغير ذلك، لا يجوز. تفضل. لا ما لا لا زورا، يعني لا هذا الذنب وهذا الذنب. هنا الحلف كذبا له ذنب، والشاهد زور له ذنب. نعم ماذا؟ لا لا الحالف بالله كذبا لا يعد شرك بالله، انتظر عليه. الحالف بالله كذبا لا يعد شرك بالله، والشاهد زورا لا يعد شرك بالله، هذا ذنب ومعصية، ذنب ومعصية. تفضل. لا خطأ، لأن هذا خطأ في فهم اللغة. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بالقنابل الذرية، يخاطبهم بما هذا الأمور المعروفة، وضع هذا. أي ذكر الشيخ ابن تيمية، ذكر الشيخ ابن تيمية في الكتاب القول المبين، قال يخاطبهم ما هو معروف إلى أذهانهم. بارك الله فيكم، أعطينا القواعد نمشي عليها. الصور محرمة لا تجوز، يعني الآن يعني ما وضع هذا، الاحتفاظ بذلك محرم لغير حاجة، محرم تتفهم يعني إحراق تسلمها لجهات معينة تستفيد منها، التي يعني يعادون تصنيعها بأي طريقة. لا حرج في ذلك إلا إذا كانت كذبا وزورا، واضح؟ بعض الناس يقول تعال اشهد وأنت لم ترى شيئا، لا يصح مثل هذا. أما رجل صاحبك حصل أمر له وأنت تعرف هذا الأمر تشهد له، لا ما في حرج. نعم في بعض الأمور تعال اشهد معي شهادة نكاح مثلا، ما في حرج في ذلك، واضح؟ ما في حرج، ما في حرج، لكن المانع تعال اشهد معي اني فعلت ذلك اليوم كذا وكذا، هذا لا يصح، لا يجوز. ما فهمت هذا السؤال، من الثلاثة؟ ما فهمت السؤال حقيقة.
ها؟
نعيد هذه الأمور الثلاثة. الله ليس هكذا اقرأ. ما لا اقرأه يمكن يعني تستطيع. أنا ما فهمت السؤال. يقول بعض الناس يقولون والكعبة والقصنة فراس أولادي، هل هذا من الشرك؟ نقول لو حضرت معنا الدروس الماضية لعلمت الجواب. هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الورد في الحديث الذي ورد في الحديث هنا. لا لا لا، نقول لإخوان الكرام وشيخ زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته، ورد معنى في الحديث. الحلف بغير الله إخوان الكرام من الشرك الأصغر، وقد يصل إلى إلى الشرك الأكبر. ألا تختبرنا في كتاب التوحيد على مرحلتين؟ لا، هو اختبار واحد من البداية إلى النهاية. وهنا يظهر من تميز ومن لم، يعني من راجع ومن لم يراجع. نعم. لا أنا أقول قلت من، فما أحد رفع يده، فما في اختبار، ما أحد رفع يده. أخوان الكرام، إذا يسر ربنا على المسح بالعمر وجعل بالعمر بقية إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم ننتهي من كتاب التوحيد. أتمنى من جميع الإخوة إذا كانت عندك أي ملاحظة على ما مضى اكتبها في ورقة، وهذا من باب والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اكتب الملاحظات في ورقة، لا تقولها شفوية، اكتبها في ورقة وقل ما شئت ودع ما شئت، فلا أعرفك ولعلك لا تعرفني. يعني بعض الأسئلة. يقول أعرف إنسانا لا يصلي، فذكرت له بعض القصص عن أناس ساءت خاتمتهم لأنهم لا يصلون، فاستهزأ بما ذكرت له، فماذا أفعل؟ استمر في نصحه، استمر في نصحه، جزاك الله عز وجل كل خير، لا تيأس، استمر في نصحه. يقول قرأت فتوى للشيخ العثيمين ولست متأكدا منها، إذا وجدت صورة في كتاب أو مجلة إسلامية فهل يجب إزالتها إذا كانت في المسجد؟ نقول الأصل أن هذه الصورة ينبغي إزالتها، الأصل أن هذه الصورة ينبغي إزالتها. وللأسف الشديد إخوانا الكرام، يعني بعض من ينتسب إلى الدين، يعني عفى الله عنهم، يتصورون بأمور وأشياء توضع على مجلات أو توضع على أشرطة، هذا لا يليق وهذا لا ينبغي. لا، بالنسبة للمجلات لا ترميها في أكرمك الله في المهملات، ضعها في كرتون لعل فيها اسم الله سبحانه وتعالى في مواقع أخرى، ضعها في الصناديق المخصصة لها من قبل الوزارة. ما في حال. نعم، هذه من الإزالة، هذه من الإزالة ستتلف، هذه من الإزالة لأنها ستتلف. إذا أزيل الرأس تماما لا حرج. نعم، لا حرج. يقول ننبه الإخوة بأن هناك يعني برامج تخرج ما مسح من الصور التي في الهواتف، يعني فالإنسان ينتبه لمثل هذا. طبعا لا يحتاج استثناء. يكثر في هذه الأيام ملابس الأطفال التي فيها صور، فهل يجوز اقتناؤها؟ فتوى الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، لا يجوز اقتناؤها سواء كانت للكبار أو للصغار. تقول إحدى الأخوات الأهل لا يصدقونني إلا إذا حلفت بالله، وإذا حلفت بالله أيضا لا يصدقوها، لا بد أن تبين لهم معنى اليمين ومعنى الحلف بالله، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هم على جهل، هم على جهل، لا بد أن يناصحوا. جيد، هذا سؤال مهم جدا. يقول هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟ لا، الاستحمام لا يكفي عن الوضوء، هذا أمر مهم إخوان الكرام. الاستحمام لا ينفي عن الوضوء. تفصيل المسألة هذه في مجلس آخر، لكن هذه فتوى المشايخ الأكابر أن الاستحمام لا ينفي عن الوضوء إلا إذا كان الغسل غسل جنابة، أما غسل عادي لا ينفي عن الوضوء. يقول إنسان حرم من نعمة مثلا عدم الإنجاب فحزن على ذلك، فهل هذا من الاعتراض على القدر؟ هو حزن ولم يعترض، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القلب ليحزن والعين لتدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، فلا حرج في ذلك. جيد، هذا يعني سؤال مهم، جزاه الله عز وجل كل خير. نرجو بعض النساء اللاتي يحتفظن بصور صديقاتهن من باب الذكرى وقلة رؤيتهن، هذا أمر جزاه الله عز وجل كل خير. هذا السائل مهم جدا، قد تقع الصورة في يد من لا يخاف الله عز وجل فتحصل الكارثة. هذا الباب يمنع نهائيا إخواني الكرام، يمنع يعني نهائيا إخواني الكرام. يقول المصور ليس هناك من أطلب منه، فبعد المشرك ذكرنا إخوان الكرام أن ومن أظلم، أي هناك يعني المقصود فيه البعض ليس الكل، ومن أظلم لا أحد أظلم من هذه النوعية من الناس، وقد يكون هناك من أظلم منهم. أنا حتى نذكر نص الحديث، يقول ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. نقول لا أحد أظلم في هذا النوع من الذنوب. مثلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد أظلم في نوع المنع من الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. لا أحد أظلم من الذين يظاهرون بخلق الله من المصور وغيره ذلك الكذب. ومن أظلم من افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم في باب الكذب من الذي يفتري على الله سبحانه وتعالى الكذب. يقول هل يجوز أن أقول عن نفسي أسد الله؟ ولا تزكوا أنفسكم، هذه آية أخبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى. ما حكم الشخص الذي ينحت شجرة لا روح لها وهو يعرف أن هذا سيعبد من دون الله؟ الجواب واضح، هذا أمر محرم. يقول ما العمل مع الآباء والأمهات الذين يحتفظون بصورنا عند الصغر ويغضبون عندما نمزقها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بين لهم واشرح لهم وبإذن الله سيقتنعون. يقول حلفت على ترك معصية ثم أتيت المعصية وكفرت عنها ثم عدت بعدها بفعل تلك المعصية، فهل علي كفارة مرة أخرى من البداية؟ نقول ليتك لم تحلف بهذا الأمر. على حسب ما حلفت عليه، بعضنا سيحلف أنه في كل مرة إن أتى بهذه المعصية لا بد أن يكفر. نقول ماذا هنا؟ لا بد أن يكفر عند كل مرة يأتي بهذه المعصية. على العموم لا تأتي بهذه المعصية، وجاهد نفسك حتى لا تقع في ما حرم الله سبحانه وتعالى. يقول متى امتحان كتاب التوحيد؟ عرضته على الإخوة الاختبار فما رفع يده أحد، فنتركه إلى وقته إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله يفوز رب العالمين. هل يجوز أن نمر من أمام المسبوقين في الصلاة؟ لا يجوز أن تمر بين يدي المصلين إذا كانوا مسبوقين. انقضت صلاة الجماعة لا يجوز أن تمر بين يدي المسبوقين. يقول قلت أن الاستحمام لا يكفي عن الوضوء، فإن الوضوء أيضا لا يجزي عن الوضوء، لأن الوضوء عمل، الوضوء عمل مستقل. إخواني الكرام، نعم، إذا كان عالم بالحكم يعيد الصلاة لابد أن يسأل، لذلك لابد أن يسأل من الناس، من الذي أخبره أن هذا الأمر يجزي عن الوضوء؟ هذا السؤال، من الذي أخبره أنه يجزي عن الوضوء؟ فتوى من هذه؟ لذلك لابد تسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. واضح هذا؟ ما كان عالم بالنسبة للصلوات الماضية، عفى الله عما سلف، لكن لأن بعض العلم يجوز مثل هذا، بعض العلم، لكن الراجح أنه يمنع، لذلك بعض الناس يجتهد من عنده دون أن يسأل، يقول أظن ويمكن، هذا لا يصح. واضح هذا؟ خلاص أجب نفسك، لا حرج، أنه حصل الوضوء. إخوانك يا رب، إذا قلت العلماء الكبار غالبا أقصد الثلاثة، الشيخ بن باز وابن عثيمين والألباني عليهم رحمة الله تعالى، ذكرنا هذا، يقول حتى وإن نوى، نقول حتى وإن نوى. لذلك إخواني الكرام، كثير من الناس يقول أنا نويت الوضوء، طب تقول له هذه فتوى من؟ من أفتاك بهذا؟ لا أحد، أفتاه عقله، وهذا خطأ كبير. يقول قلت مرة والله لم أقل لفلان كذا، ولكن قلت هذا ناسيا، لو كان معنا في درس أمس لسمع الجواب، يعني إذا كنت ناسيا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.